السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة تزدان بلقياكم. هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة من ملف التعليم، ونحن هنا في برنامج الحياة كلمة دوما بصحبتكم، سواء كان ما نعرضه ملفا متكاملا أم هي نثار حلقات أيضا هي تأتي من خلال تفاعلكم واقتراحاتكم التي دائما نستمدها من الموقع الإلكتروني دائم للبرنامج. سرني في البداية أن أرحب بفضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله.
أهلا وسهلا بكم الأخوات والأخوة جميعا.
أرقام هواتفنا هي كالمعتاد 0149799933 0149799933. أرحب أيضا بالأخوة الذين يستمعون لنا عبر إذاعة إم بي سي بانوراما الذي من أجلهم كررت ذكر رقم التليفون. أما الرقم الدولي فهو 00966149877877 ويظهر الآن على الشاشة. كذلك نرحب كثيرا بالأخوة الذين يراسلوننا عبر رسائل SMS القصيرة التي تظهر بعد قليل، والآن ظهرت الأرقام التي تشير إلى بلدانهم حيثما كانوا، ومن خلالها نجيب أيضا على استفتاءاتهم عبر اللجنة المشكلة يشرف عليها فضيلة الدكتور سلمان العودة ويباشرها الدكتور سامي الماجد، وتتولى الإجابة على أسئلتكم وفتاواكم على مدار الساعة. أما ما يخص الحلقات فإن نستجمعها هنا عبر الأوراق التي هي أمامي. تكلمنا في أول حلقة عن التعليم، عن التعليم كسياسة، التعليم كمستهدفات على مستوى الوطن العربي، التعليم كبوابة وعتبة لحضارة أرقى، وماذا نحن بصددها أو لأي عتبة وصلنا في مسارات الحضارة بالنسبة إلى تعليمنا. ثم تحدثنا عن التعليم العام، تحدثنا بعدها في الحلقة التي تليها عن التعليم والمجتمع في حلقته الأولى أو في قسمه الأول، وتحدثنا فضيلة الدكتور باستفاضة عن دور الأسرة، وقلنا أنه في النهاية الكلام الذي يعرف الناس كلهم أنه يجب أن يقال ويتكرر أن العلاقة ما بين الأسرة والتعليم أو المؤسسة التعليمية هي علاقة تبادلية، لكن تحدثت فضيلة الدكتور ببعض من التوصيات الإجرائية التنفيذية لكيف تكون يعني تبادلية بأكثر فاعلية. الآن في الشق الآخر نتحدث عن التعليم وعلاقته بالمجتمع ككل، ولذلك خليني في البداية، أنا لا أنتظر منك فضيلة الدكتور تعريفا اصطلاحيا موجودا في الكتب عن المجتمع، لكن ربما ينتظر الناس قبل أن نتحدث وفاتح للكلام، عندما نتحدث عن المجتمع ما الذي نقصد؟ هل نقصد يعني ودينا نتكلم عن قضية أنه مقصودنا بالمجتمع في حديثنا عن علاقته بالتعليم؟
أنا ترى ما رتبت أوراقي اليوم.
أي نعم، إجاهي ما شاء الله عليك.
هذا ليس عذرا، لكن عادة الواحد إذا نقصت المعرفة الجانب المعرفية يعوضها بالحماس.
جميل،
وهذه ملاحظة يعني لما يكون عنده إنسان معلومات يحس بأنه بحاجة إلى كثير من الهدوء حتى يوصل معلوماته، إذا نقصت المعلومات يعوض أحيانا بالحماس. إحنا على الأقل لعلنا ما نخسر الثانية.
هذه مقدمة لأنك تكون ستكون
يعني يكون أكثر تفاعلا.
طيب تفضل.
طبعا أعتقد أنه إحنا لما نتكلم عن المجتمع، التعليم هو جزء من المجتمع في النهاية، لأنه المعلم هذا والمدير والطالب والمسؤول كلهم ينتمون إلى ذات المجتمع، فالتعليم ليس شيئا مفروضا على المجتمع من خارجه أو كوكبا آخر. حينما نتكلم عن التعليم، عن المجتمع، نتكلم عن الأسرة، نتكلم عن الأب الذي هو مدرس في مدرسة أخرى، ونتكلم عن الأم التي هي مديرة في مدرسة بنات، ونتكلم عن المجتمع المحيط، نتكلم عن أولياء الأمور، نتكلم حتى عن الأجهزة الرسمية والإدارية التي تشرف على عملية التعليم. إذن التعليم هو مؤسسة اجتماعية كما قلنا، أو هو مجتمع، المدرسة هي عبارة عن مجتمع مصغر، ولذلك أعتقد أنه من الصعب جدا فصل التعليم عن المجتمع. يعني المدرسة يفترض أنها مؤسسة اجتماعية، أهداف التعليم يفترض أنها تحقق مطالب المجتمع ذاته.
جميل.
بمعنى أن الشيء الذي نصب إليه، ولذلك في سؤال، خلينا نقول مثلا في المملكة العربية السعودية أو في مصر أو في أي بلد، هل طرحنا على أنفسنا سؤال أنه نحن ماذا نريد أن نخرج من مدارسنا، وبالتالي حاولنا أننا نقيس مدى نجاحنا أو فشلنا في تحقيق هذا الهدف الاجتماعي الذي نصب إليه؟ أعتقد أن هذه الجزئية أصبحت في غاية الأهمية، والذي أخشاه من واقع ملاحظتي الناقصة للتعليم أن التعليم أصبح أداؤه وظيفيا أكثر منه أداء تربويا، وأن المؤسسات التعليمية لم يعد فيها تلك الروح التربوية، روح الاحتواء والاستحواذ، أن تتعامل مع مراهقين في هذا المجتمع أسرتهم ينبغي أن تتعامل معهم بطريقة معينة، ومجتمعه ينبغي أن يستوعبهم. فالمدرسة التي تستلمهم من الساعة 7 مثلا إلى الساعة 1 أو 2 ظهرا، إذا لم يكن فيها روح أبوية وروح علاقة حميمية، معناها أن العملية في خطر.
جميل. تحدث كثير أيضا أو تتحدث الكثير من النظريات الفلسفية عن التعليم أحيانا بوصفه ذو علاقة مثالية، يجب أن يكون ذا علاقة مثالية، بمعنى أنه هنالك نظرية تقول أنه يجب أن يكون التعليم بمعزل عن المجتمع بكافة أطيافه ومتغيراته، سواء كان سياسية أو حزبية أو أيديولوجية، يجب أن يكون التعليم مثاليا يطير بجناحين مثاليين إلى حيث ما خط له. هل هذه يعني شغل مثالية ولا ممكن تتحقق؟
أنا كنت أمس يعني من شغل الذهن بسؤال كثير ما يرد على خاطري، وهو حينما نتكلم عن حالة التخلف في مجتمعاتنا، هل هنا نستطيع أن نقول، هل نقدر أن نقول أو هل نعتبره مجازفة أن نقول إن إصلاح التعليم ربما يكون هو الخطوة الأولى؟ ولو قلنا ذلك، فأي التعليم، هل سنتحدث عن المعلم أو سنتحدث عن العملية بكمالها أنها تكون مسؤولة عن الرقي بهذا المجتمع؟ أنا أعتقد أن هنا ليست القصة أن العلاقة منفصلة وكأن التعليم شيء مثالي والواقع ليس كذلك، لأن هذا طرح نظري. ومن أين لك أن تأتي بمدرسين لا ينتمون إلى هذا المجتمع؟ ومن أين لك أن تأتي بطلاب لا ينتمون إلى هذا المجتمع؟ وأيضا ليس هناك طالب منحاز للتعليم ومفصول عن المجتمع، فهذا الطالب في المدرسة في الصباح، ولكنه بعد الظهر في بيته، وبعد العصر مع أصدقائه وأقاربه، وبعد العشاء ربما في مكان آخر، والمدرس كذلك هو في علاقة، والتعليم متصل تماما، متصل بالعمل الاجتماعي، متصل بالجانب التجاري، بالجانب الإداري. فلذلك أعتقد أن التعليم من الصعب جدا افتراض أن يكون متعاليا أو مثاليا بعيدا عن المجتمع. لكن أيضا هذا لا يعني إطلاقا أن نقول إنه والله التعليم يعني مألوف، أو كأننا نسوغ أن يكون هناك أخطاء في التعليم لأنها موجودة في المجتمع،
انعكاس للواقع.
إيه، أو انعكاس. يعني التعليم، هل نستطيع أن نقول إنه مثل المستشفى؟ لكنه للجميع، بمعنى أنه مصحة لكن ليست خاصة بالمرضى بل لكل أبناء الجيل، بمعنى أن تزودهم بالمعلومات الصحيحة، تزودهم بالمعلومات المناسبة، أيضا تزودهم بالخبرات والمهارات الحيوية التي يحتاجون إليها. وكأننا يعني إذا نكون مقتنعين بأن واقعنا الاجتماعي ليس على ما يرام، لكننا نحلم أن تكون هذه المدارس سوف تخرج لنا أجيالا أفضل.
جميل. هذا البرنامج طبعا مشاهديه على مختلف المناطق وكل من يتحدث باللغة العربية بحكم انتشار القناة، لكن لا بأس، أن تحدثت عن دولة معينة، فأنا أتحدث في الغالب عن إسقاط يحدث في كثير من المجتمعات. اسمح لي أن أتحدث هنا عن واقع التعليم في العقود الماضية في المملكة العربية السعودية. أنا سأنقل لك يعني ما يدور في كتاباتي كثير من كتاب الأعمدة الصحفية، وسنقولها الآن على مدار الحوار. هناك يعني كتاب ينتمون إلى مدرستين، وهذا واضح في الصحافة السعودية. هناك مدرسة تقول أن التعليم اختطف خلال العقود الماضية من تيار صحوة متشدد، وبالتالي الآن إخراجه من هذا الاختطاف هو إخراج شخص يعرج، يعني لأنه مصاب من جراء الاختطاف. معسكر آخر يقول لا، أن القضية كانت متوازنة، وأن من يتوقع أو ينادي أو يحاول أن يضع نظرية الاختطاف إنما هو يريد أن يقود التعليم إلى مسار متطرف من الناحية الأخرى اللي هي الحرية غير المحسوبة.
يعني أنا أولا أقول علينا ألا نقلق، هذه هي الملاحظة الأولى. حينما نجد بعض المقالات أو الكتابات أو الردود حتى لو كانت غير دقيقة أو غير موضوعية، لا أجد ما يدعو إلى القلق. كنت أذكر الأمهات لما كان الأولاد الصغار يتقاذفون فيما بينهم بالكلمات، ويغضب أحدهم ويأتي يشتكي إلى أمه إنه فلان قال وفلان قال، كانت الأم دائما ما تقول للولد هرجي طير بها الهواء. وفعلا مع الزمن اكتشفنا أن هناك قدر من الهرج يطير بها الهواء، بمعنى أنه الكلام الذي لا يتمتع بمصداقية لا تقلق منه، لأنه في نهاية المطاف لن يصح إلا الصحيح. ولكن فعلا الكلام الذي يكون له قدر من الحقيقة ينبغي أن الإنسان لا يقلق منه أيضا، لأنه حق، وعلينا حينئذ أن نقبل الحق ولو على أنفسنا. كلنا نستطيع أن ننتقد الآخرين، لكن من منا يستطيع أن ينتقد نفسه؟ وهنا نتحدث عن النقد الهادف، أنه النقد الهادف حينما أنتقدك والنقد الهدام حينما تنتقدني، هذا ليس عدلا. ولهذا أنا أقول ليس هناك شيء بمعزل عن النقد إلا اللهم الثوابت الشرعية والقيم الضرورية، المبادئ العليا، النصوص الشرعية المحكمة. أما ما يتعلق بالممارسة الإنسانية والفعل سواء كان في التعليم أو في المجتمع، فأعتقد أنه ليس عصيا عن النقد متى كان ذلك النقد موضوعيا وهادئا وحتى لو كان بعض هذا النقد تجاوز بعض الحدود يمكن تصحيحه مع الوقت. هذه نقطة مهمة. فلا أجد ما يدعو إلى أن نصاب بالهلع حينما يصدر كتاب أو مقال أو حتى مجموعة مقالات. لا نظن أن والله هذا يعني أن المجتمع تغير وانهارت الأمور والويل والثبور، ليس الأمر كذلك. يعني النقطة الثانية، حينما نتحدث عن المجتمع، وأنت ضربت المجتمع السعودي مثالا ليس أكثر،
نعم،
أنا أقول أن المجتمع السعودي من قد لا يكون من الإنصاف أن نتكلم عن مرحلة وكأنه ليس قبلها مجتمع ولا بعدها مجتمع. يعني نتكلم عن ما يسمى بمرحلة الصحوة في المجتمع السعودي، وكثير ما يكتب إخوة يتكلمون أو يعني ينتقدون الصحوة. أنا مع النقد الهادف للصحوة أو لأشخاص أو لما يسمى برموز أو لغيرهم، لكن طيب قبل ذلك ألم يكن في هذا المجتمع يعني حالات معينة؟ يعني المجتمع السعودي شهد ما يسمى يعني حركة الإخوان القديمة، وكانت هذه حركة واضح جدا أنها حركة متشددة إلى حد أنها يعني تصادمت مع المجتمع وتم القضاء المبرم عليها. وشهد المجتمع السعودي حالة أحداث الحرب التي كانت أيضا في قمة التشدد إلى حد الصدام المسلح مع المجتمع، وامتدت امتداد فكري معين، ثم مع هذا الصدام تم القضاء المحكم عليها. هذا كله قبل كناحية تاريخية. واليوم المجتمع السعودي ومثل مجتمعات أخرى يشهد حالة صدام من خلال الأعمال العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف التفجير والقتل والاغتيال والتدمير والقضاء على الوحدة والقضاء على الأمن. وأيضا هذه الموجة تستطيع أن تقول أنه تم القضاء عليها أو يكاد أن يكون الأمر كذلك على الأقل فيما يبدو لنا. إذن هنا أنت لما تنظر إلى يعني هذا السياق، من الصعب أنك تستل حالة أو مرحلة وهي مرحلة الصحوة وتحاكمها كما لو كانت هي أنا أقول الصحوة هي إفراز من ذلك المجتمع، والمجتمع نفسه فيه تيار ديني رسمي ومشيخي له تأثير، وفيه تيار اجتماعي قبلي له تأثير، وفيه تيار أو سلطة سياسية، وكل هذه الدوائر الثلاث تميل إلى نوع من التشدد وإلى نوع من الانغلاق بحكم طبيعة المجتمع وأنه غير مختلط بمجتمعات أخرى ولا يمتلك تجربة، وليس هناك يعني تيارات كثيرة تؤثر فيه لا سلبا ولا إيجابا. وربما الصحوة يعني أخذت شيئا من هذا التشدد هنا أو هناك، ويمكن أضافت إليه تشددا حركيا قد يكون نتاج يعني مدرسة أو يعني فئة من الإخوان المسلمين أو من مدارس الإخوان، وخاصة ما ينتمي للفكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله وكتاباته ومؤلفاته، والتي كانت في يعني أسلوبها الأدبي الراقي وفي عاطفتها الجياشة وفي إيمانياتها الصادقة وفي فدائها في نهاية المطاف، كانت يعني مدعاة للتأثير في أماكن كثيرة جدا من العالم الإسلامي. هنا ليس الأمر في السعودية، ترى الكويت نفس الشيء، البحرين نفس الشيء، لأنه مع يعني حركة الناصرية والضغط على الإخوان والعمليات السجن والقتل يعني ذهبوا في كل اتجاه.
جميل، هذا توصيف لمرحلة الصحوة كيف نشأت.
هو توصيف ولكنه أيضا نوع من وضع الأمر في نصابه،
بمعنى تسلسل يعني.
إيه أنا لا، غير أول شيء التسلسل، الشيء الثاني أني أقول لا ترى النتيجة هي سببا أو السبب هو نتيجة. يعني أنت هنا يعني لا تأتي بجديد أنه المجتمع نفسه بتياره العلمي الشرعي وبوضعه الاجتماعي القبلي وحتى بسلطته السياسية هو كان مجتمع، يعني هذا تكوينه. الآن المجتمع انفتح على عولمة وعلى تيارات كثيرة جدا، ومن هنا فكرة أن يكون عندنا يعني حالة إصلاح وحالة انفكاك من بعض المرحليات. أنا أعتقد أنها ضرورة، لأن المرحلة قد تكون مناسبة في وقتها ولكنها ما هي مطلقة أو أزلية معناه أنه ينبغي أن تكون معنا إلى الأبد. هناك متغيرات، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة شيء وفي المدينة شيء آخر مختلف لأن الظروف اختلفت وتغيرت. وأنا هنا أريد أن أقول شيئا، أنا لا أنادي أبدا أن يتم اختطاف التعليم لأي جهة من الجهات، وكلما كان التعليم يعني متحررا من أن يكون تحت وصاية طرف خاص، لأنه أنا عندي فكرة وقد تكون الفكرة دي تناسبني وتناسب مجموعة من الناس، لكن لا يصلح أبدا أن تكون الفكرة هذه يتم تصديرها على أنها فكرة للمجتمع كله.
جميل، لو سمحت
بس قبل ما أنسى أنا أقول حتى التشدد في فئات متشددة موجودة في مجتمعنا. ليس المطلوب القضاء على هذه الفئات، لأن التشدد موجود كظاهرة إنسانية، موجود تاريخيا وموجود في كل المجتمعات وفي كل الأديان، وفي ناس ما يصلح لهم إلا التشدد، لكن هذا التشدد على نفسه وعلى الجو المحيط به أو من يتناسب معه، ينبغي أن يضمن له حق البقاء والعيش الكريم، ولا يفرض عليه ما لا يناسب، ولكن بشرط أن لا يتحول هذا التشدد
إلى وصاية،
إلى أن يكون وصاية أو قيادة حتى تقود المجتمع، يكون في زاوية في المجتمع له اعتباره وله قيمته، لكن لا يتحول إلى جانب قيادي أو جانب وصاية.
جميل، أنت لا تدعو إلى مصطلح الاختطاف، لكن هل يمكن أن نقول أنه هل فعلا في مرحلة معينة، وإن كانت ضمن ما تقول تسلسل تاريخي، هل اختطف التعليم أم أن المسألة كانت مجرد هواجس مخاوف لسلة؟
قد يكون الموضوع يحتاج إلى دراسة. يعني بدلا من أن تكون الكرة، أنا مثلا أقول ما اختطف وآخر يقول اختطف، أنا هنا أرى أن الموضوعية تقتضي أن ينظر للموضوع بهدوء واعتدال. ما وضع التعليم الآن حقيقة؟ يعني في مثل يقول رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره
بكيت
عليه، وعتبت على عمر فلما تركته وجربت أقواما بكيت على عمري. الآن أنا أرى مثلا بعض مدارسنا وأقول يعني يليتها كانت كما كنا نحن أيام التعليم في بعض الجوانب، لأن على الأقل أنه لما يكون هناك مشروع، يعني فئة من الناس عندهم مشروع، هذا المشروع يولد عندهم حماس، فتجد أن الطلاب مندمجين في مناشط، في أعمال، في هموم، حتى لو كانوا مراهقين، مندفعين في قراءة، في ثقافة، في إلقاء، في برامج. هنا طبعا يجب أن يتم التدقيق في المحتوى بحيث يكون محتوى لا يتصادم مع المجتمع، هذه قضية أنا أبصم عليها. لكن أقول بدلا من ذلك أن يكون هناك حالة من التفلت والتوهان والضياع، بحيث أن التعليم لا يعرف له هدف، لم يكن هناك بديل. ولذلك أنا أطرح أن يكون هناك مشروع بديل، وهذا المشروع يكون مشروع وطني، لا يكون مشروع خاص لفئة، لا صحوة ولا ليبرال ولا أي شيء آخر، مشروع وطني يتفق عليه الجميع، بحيث حتى يطمئن الجميع إلى القواسم المشتركة التي هي مصالح لهم، إلى الثوابت المشتركة التي هي يعني أصول وقيم، وإلى يعني الضوابط التي تجعل هناك طمأنينة فيما يمكن يحدث من إصلاح أو تغيير داخل المجتمع.
الأسبوع الماضي داخل معنا مداخلة من أحد الأشخاص، مو عبد الرحمن، كان يتحدث عن الغرف المغلقة ويتحدث بحماس أنه لا زال إلى الآن هنالك غرف مغلقة تدرس أشياء أو توحي لأشياء تنظيمات حركية معينة، وتنبذ ما يمكن أن يكون خلافه حتى لو كانت اتجاهات ليست ليبرالية لكن اتجاهات تنويرية.
أحسنت، لأنه الأسبوع الماضي أنا علقت بما فيما بعد، أنا بدأت يعني أراجع جوابي، فحسيت كأنني قسوت على الأخ المداخل، أو ظهر أنني أقصده في الكلام وأنا لا أقصده. أنا يعني انطلقت من مداخلته وقلت أنه قد يكون ما يقوله صحيح في بعض الحالات، يعني هناك مجتمعات وهناك حالات وهناك أوضاع لا يستطيع الإنسان أن ينكرها، هي موجودة، لكن فكرة أنها ارتهنت التعليم كله، أعتقد أن هذا فيه قدر من المبالغة. يمكن أنا أصف وضعه والأخ عبد الرحمن يصف وضع شاهده، وأن تصف وضع ثالث، ولا يلزم أن يكون هذا الوضع هو الوضع المستتب في كل مكان، وإن كان له نظائر، كل إنسان يصف ما شاهد، ونحن نتكلم عن يعني آلاف المدارس ومئات الآلاف من الحالات، ولذلك يصعب القول بأن نمطا ما تم تعميمه. أنا هنا انتقلت من حديثه هو الذي له قدر من الواقعية إلى استبطان السؤال اللي أنطرحته قبل شوي، والذي قرأناه في الإعلام كثيرا، والحديث عما يسمى بالمناهج الخفية الذي أثير قبل كم سنة في صحفنا السعودية.
نعم.
وما أشبه ذلك، والأخذ والرد، وكان تعليقي حول قضية الانتخابات، وأنه لما يفوز بالانتخابات أحيانا يصفها بأنها يعني مزورة.
نعم.
وشيء من هذا القبيل.
طيب، أنت قلت يمكن بآخر كلامك أو قبل شوي أنه ربما من العبث أن نستمر قضية بالتعليق على الماضي وهل اختطف، يعني يمكن من العبث أن نصل إلى نتائج 1+1=2. القضية متداخلة فيما بعض وتحتاج روية وتحتاج دراسة. طب خلينا من الماضي، أنا بتحدث الآن،
وبعدين أنا بقول لك يعني مثلا عملية تصفية الحسابات.
جميل.
يعني أنا الأسبوع هذا كنت في الجامعة الإسلامية، كان عندهم مؤتمر
عن الإرهاب والتطرف،
إرهاب الفكر وفكر الإرهاب،
تطرف الفكر وفكرة التطرف.
التطرف، نعم. نعم. حقيقة يعني هي مناسبة أن أشيد بالجامعة ومديرها الجديد، بل وبجو المدينة المنورة، والحقيقة أنه أنا أصفه بأنه جو صحي بدلا من يكون الجو موبوعا. هنا ألاحظ أنه جاء أعداد غفيرة من الناس، ناس نعرفهم، ناس لا نعرفهم، ناس من السعودية ومن خارجها، وكبار وإعلاميين ورجال ونساء، هنا تشعر بأن الكل مندمج ويشعر بأن له دور. هذا يستمع، وحتى الطلاب يعني آلاف الطلبة يستمعون، وهنا مؤتمر رائع أنه الطلاب يستمعون، التوصيات ربما تحفى في الأدراج، لكن هذا الكلام استمع إليه الطلاب وتأثروا به وعاشوا الجو نفسه. فأنا أقول لما يكون عندنا حراك مثل هذا، أنا لا أدعو هنا أنه والله تعالى ونحاسب الجامعة الإسلامية على أنه إحنا ندعي أنه والله كان في اختطاف للجامعة قبل سنوات لفكر معين وتصفيات وتقارير ومجزرة، لا أوافق على هذا الكلام، لأنني أرى أنه لا مصلحة لمجتمعاتنا في أن تكون تعيش ردود أفعال.
أنت ابن اليوم
يعني تعال، ما دام الوضع جيد الحمد لله، وأنا تلوت مرة من المرات عندهم تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى، ولا سمع الواشي بذاك ولا درى، لقد طال هذا القيل والقال بيننا، وما طال هذا القيل إلا ليقصر، ولا كان ولا صار، ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتبة فبالحسنى، لقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا. فأظن أنه يعني أيضا أنا بالمناسبة أول أسبوع كنت في الكويت وقلت كلمة معينة، لأن قرأت الصحف وجدت أنه الصحف الكويتية مثل الصحف السعودية فيها قدر من الاحتداد في الطرح، في حالة يعني الطرح المستفز. طيب ما المانع أن يعبر الإنسان عن رأيه بهدوء؟
جميل،
وش اللي يمنع؟ ليش ما يكون مقابل الحرية قانون صارم أنه ما حد يتعدى حدوده ويحول بعض القضايا إلى جانب شخصنة أو تصفية حسابات أو طعن تحت الحزام مثلا؟ ما المصلحة من مثل هذا الوضع؟ فأنا هنا أعتقد أنه من المهم جدا أن نتواصل فيما بيننا بأنه يعني لا مصلحة لمستقبلنا وأوطاننا بل ولجيلنا الناشي أنه ينشأ على روح من الحدة والغضب والانفعالية والتترس ويعني الهجوم والهجوم المضاد. طيب يعني دعونا نتفق على مشروع وطني نهضوي يعرف كل واحد منا دوره فيه ويعرف حقه أيضا، هذا ليس مستحيلا. يعني
مسؤول التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية يقولون أن ذات الحديث نحن مشروع وطني نهضوي حضاري، نريد أن ننسى الماضي ونريد أن نبني تعليما لا ينحاز لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فقط ينحاز للوطن والتنمية. لكن لا زالت الحساسيات من المعسكر الديني اللي أحيانا ينظر بنظرة شوي تتهم أنها مغلقة، ومن المعسكر أيضا الآخر الليبرالي الذي يتهم أنه داخل أجندة وزارة التربية وبذلك في القاعدة من المعلمين وناس يدعون للتبرف.
أعتقد أنه هذه أهم معوقات النهضة التعليمية عندنا، هي هذه القضية، قضية يعني شد الحبل أو الممانعة المشتركة ما بين إسلامي والليبرالي. أن يضيع التعليم ما بين صراع بين هذا الفصيل أو ذاك، أعتقد أنه لا، التعليم أوسع من ذلك كله. التعليم حق لكل مواطن ولكل أسرة، ولذلك والتعليم أيضا من شأنه أن يصحح حالة هذا التخندق أو التترس أو حالة التصنيف. يعني أيضا التصنيف أنا أتحفظ عليه، يعني تصنيف أنه إسلامي ما له داعي مسلم، وتصنيف أنه ليبرالي أيضا لا داعي له، لأنه قد لا تكون دقيقا في توصيفك، ويمكن كثير من الناس لو سألته ما هي الليبرالية ما يعرفها، وهذا الشخص الذي تتحدث عنه ما يعرفه أيضا. فيكون هناك نوع من التسارع في التخندق. نحن دائما ما نجد أنفسنا في حالة العراك، في العراك نشعر بالرضا عن أنفسنا، نشعر بأننا نسوي شيء، يرجع الإنسان إلى بيته آخر المساء وهو مرتاح، مرتاح الضمير لأنه يشعر أنه خاض معركة وأنه قدم واشتغل وعمل، وقد يحس بأنه أرضى الله سبحانه وتعالى أو نصر مبدأه. لكن على المدى الطويل لما يعيد الحسابات سيجد أنه ما استفاد شيئا، وربما ما أفاد المجتمع، إنها يعني كما يقول المثل العربي أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. أرجع هنا للسؤال أنه التعليم حق مشترك، ولذلك أظن أنه لا ينبغي إقصاء أحد عن التعليم.
جميل.
وحتى ما يتعلق بمنهج التعليم، خطط التعليم، استراتيجية التعليم. أنا أذكر في فترة من الفترات كان هناك ندوات تعقد، ماذا يريد الآباء من التربويين، ماذا يريد التربويون من الآباء، المدرسة، الأسرة. كان هناك حراك جيد. الآن يعني مع أنه التعليم في عهد الفيصلين، الأمير فيصل
والأستاذ
فيصل معمر، يعني في طموح واضح وفيه عمل صامت وفيه دعم قوي ومليارات الأموال تضخ، لكن أعتقد أن هناك نقطة تحتاج إلى تنبيه، وهي عملية التواصل مع المجتمع. بحيث يكون هناك حراك المجتمع يشعر بأنه طرف فيه، لأنه المجتمع أولادنا هم الذين في المدارس يعني.
جميل، أنا بنقلط بالصورة أخرى، يمكن هذه هي الصورة الماضية كانت هي الأكثر جدلاً، وجميل أنه تحدثنا فيها بما أصلا يتحدث فيه الناس في مجالسهم، لكن بنقلك الصورة أخرى أيضا هي مؤلمة بالنسبة لمجتمع مثل المجتمع السعودي، علاقة المؤسسات الخاصة نتحدث بالذات ذات الرساميل الكبيرة، علاقتها بالتعليم علاقة مقطوعة.
يعني البنوك مثلا،
البنوك هذا أولها، لكن هناك مؤسسات كثيرة جدا لقطاعات أعمال هي مقطوعة مبتورة. زمان سابقا كنا نحمد لمؤسسة ضخمة مثل أرامكو أن تبني مدارس، الآن وزارة التربية والتعليم ليست بحاجة إلى أن يبنى لها مدارس، لكن بحاجة أن يمد لها أيدي تعاون معينة لإنشاء صناديق مشتركة، لإنشاء مؤسسات مشتركة لدعم برامج تعليمية معينة.
هو شوف مثلا في جامعات الآن قطعت مشوار طويل، مثلا عملية الأوقاف في جامعة الملك سعود، في جامعة الملك فهد بالشرقية، في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، في عدد من الجامعات، بل الآن هناك شركات أطلقت في جميع جامعات المملكة تتعلق بما يسمى بأودية التقنية. فهناك إذن أعتقد أنه زمام المبادرة أو المبادئة هو يعني يبدأ من المدرسة، بحيث أنه التعليم ينبغي أن يطلق مشاريع ويدعو الناس إليها، الناس لن يترددوا في ذلك قطعا، سيكون هناك إقدام. ما أدري بالنسبة للنشاط المدرسي
بيجي الآن، لكن أنا بتحدث أنت متفائل كثيرا بردة فعل الناس. الحقيقة أن مؤسساتنا الخاصة ما تعودنا منها تفاعل.
والله يعني هو لو مؤسسة واحدة، يعني مثلا جامعة الملك سعود والتبرع الذي قدمه المحسن الكبير محمد حسين العمودي، ما أدري كم، 2 مليار لوقف الجامعة، وقبل أسبوعين كان هناك اجتماع برئاسة أمير الرياض الأمير سلمان لوقف الجامعة. إذن أعتقد أنه أنت لا تفترض أن كل الناس سوف يقدمون، لكن لو أقدم عدد منهم سيكون إقدامهم قويا وفاعلا. ولا تنسى أنه الآن بالنسبة للرؤوس الأموال السعودية لم تعد تذهب إلى الخارج بسبب الضغوط الأمنية والمخاوف، وفي الداخل أيضا هناك يعني أحيانا تردد في دعم بعض المشاريع، فلما يكون هناك مشاريع جاهزة وتقدم للناس أنا متأكد أنه سينبري لها من على الأقل من يكفي. يعني
جزء من قضية إفرازات المدرسة أو فعاليات المدرسة اللي ذات اهتمام في المجتمع هي ما تفضلتها باستباقي فيه عن النشاط المدرسي. النشاط هذا المجتمع أو الأسر غير مؤمنة فيه وترى أنه هدر، دائما تطالب الوزارة بإلغاء هذه النشاطات غير ذات الفائدة، بينما الوزارة تراها هي الجسر للتعامل مع المجتمع.
أنا أقول العكس، الحقيقة الأسر تريدها. أنا عندي أولاد مبدعون مثلا، هذا خطاط وهذا رسام وهذا يعني خطيب وهذا متحدث وهذا عنده قدرة على الابتكار والإبداع، فأحيانا أسأل المدرسة يعني أنه لماذا لا يتم تشجيع هؤلاء الأبناء ودعمهم. أيضا شيء آخر، في بعض المستويات الدراسية خاصة المستويات الابتدائية أحيانا يكون الطالبات أو الطالبة عندهم 5 حصص باقي حصتين لأنهم بيخرجون سواء، يلزمون البقاء في الفصول بدون أن يكون عندهم دروس. أنا لا أفهم هذا، ليش أنا أفرض عليه أنه يجلس؟ خلوا يطلع على الأقل يشم الهواء في الفناء، خلهم يلعبون برقابة ولو من بعيد على الأقل إذا لم يكن هناك برامج لاستيعابهم. فأنا أظن أنه النشاط سواء كان داخل المدرسة أو خارجها أظن أنه أحد الأشياء التي تم الجور عليها تحت ذريعة ملاحقة ما يسمى بالمناهج الخفية أو حالة الاختطاف التي قيلت، مع أنه ترجع أنه تقول عندك شباب، إلى أين سيذهب هؤلاء الشباب إذا كانت كل الطرق مغلقة؟ ما النادي لا يستقبلهم، الحي ليس فيه مناشط، المدرسة ليس فيها مناشط، ترجع في نهاية المطاف إذن يعني إلى أين سيذهبون؟ حتى لو قلت المقاهي محدودة، والمقاهي ليست بيئة يعني صحية في حالات عديدة وليس عليها إشراف وبعيدة عن سلطة الأهل. فأظن أنه النشاط المدرسي مما يجب أن يكون هناك تفعيل حقيقي له وضخ ميزانيات ضخمة، وأنا أدعو بكل قوة إلى أن يكون هناك إشراف شديد الوضوح وشديد الدقة فيما يتعلق بالنشاط المدرسي، لا حرج في ذلك أطلاقا، لكن أن يكون هناك نشاط وبقوة وبدون تردد أو توجس، وكأننا نخشى. مثل واحد في المدينة مرة أحد الأساتذة سأل وقال أنه ربما بعض الشباب يتأثرون من خلال ما يسمعونه من الحديث من بعض الخطباء عن أوضاع العالم الإسلامي، فكان من تعليقي أنه أصلا الأوضاع هذه ليست أوضاع سرية نحن الذين نقوم بإفشائها، هي أوضاع موجودة على الشاشة وموجودة في الإنترنت وموجودة في الصحافة ويتم تغطيتها أولا بأول وساعة بساعة بل ثانية بثانية اليوم، فلست في عصر يمكن تغطية بعض الأمور. وهكذا أقول ما يتعلق بطاقات الشباب الذين هم يشكلون أغلبية ساحقة في مجتمعاتنا الشابة، تحتاج إلى أن يكون هناك تفكير جاد في توظيف هذه الطاقات ولو بشيء من المتعة الحلال. يعني
يمكن أكثر مشاكل النشاط هي مشكلة تعريف وهوية، يعني هو هويته ضايعة، فكثيرا من المدارس تتخذ هذا النشاط كتعليمات مدرسية تعليمات وزارية يجب أن تنفذ وخلاص، وبالتالي وصلت إلى المستهدف الأخير اللي هو الطالب وأسرته وصول سلبي، لم تكن رسالة جيدة وبالتالي ما كان فيها اهتمام أصلا. يعني
ليس هناك نوع من عدم الاهتمام بهذا الجانب. على سبيل المثال الهدايا التي يقدمها المدرسون أو تقدمها المدرسات للطلبة المتفوقين أو النابغين أو المبدعين، صدقني أنه الكثير منهم يدفعونها من جيوبهم. لماذا؟ لأنها ليس لها بند، وأحيانا يمكن لا يقال له شكرا يعني من إدارة المدرسة لأنها لا تستوعب، وخاصة إذا همكنا في شيء يعني رسمي إنه دفتر التحضير وما يتعلق بذلك والواجبات وأشياء من هذا القبيل، انشغلنا عن الأشياء التي هي مبادرات رائعة ومهمة وضرورية من أجل تحويل المدارس إلى بيئات تربوية ناجحة فعلا. يعني بالمناسبة ترى فيه مشروع عرضه علي بعض الأخوان وتمنيت أنه لو رتبنا من قبل واستضفناهم، مشروع للتدريب داخل المدارس، يعني بدأوا فيه ويمكن يعمم على كل مدارس المملكة بل تنقل هذه التجربة إلى مدارس العالم الإسلامي، أن يكون في كل مدرسة يعني فصل على الأقل للتدريب في أوقات معينة في ساعات معينة، يتم تدريب الطلبة فيه على مهارات، وقد ينتقى من المدرسين من يؤهلون ويهيئون لكي يكونوا مدربين.
فيما أعلم في السنوات الأخيرة قفزات تدريبية كبيرة على مستوى وزارة التربية والتعليم. عموما نحن أوغلنا كثيرا في المحلية، لكن لا بأس، أنا يعني تكلمت في البداية أنه هذا أسقاط، يعني هذا يحصل دائما في كل المجتمعات بالذات المجتمعات العربية. خلينا ننتقل هلا يعني نقلة أخرى لتقرير أعتقد أنه مميز، كاميرا البرنامج راحت للمجتمعات اللي تعاني من أزمة عدم استقرار، راحت لفلسطين وراحت للعراق، خلينا نشوف التعليم في هذين المجتمعين كيف يكون، شوف هذا التقرير ونعود إليكم إن شاء الله.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
كيف نسهم في علاج هذا الواقع المتواضع للقراءة؟ كيف نجعل من القراءة متعة فكرية وعادة يومية؟ كيف تشتري كتابا وتكون مكتبة خاصة؟ مداد، مستشارك الثقافي ورفيقك الفكري. مداد يأتيكم كل أحد في الأوقات التالية.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. مأساة في هذا المجتمعين، لكن كاميرا البرنامج حاولت أن تأخذ على الأقل لو صورة استعراضية لما يجري هناك في فلسطين وفي العراق. تعليق فضيل الدكتور.
أحيانا أقول أحيانا ودك أن التعليق تكون دموع بدلا من أن تكون كلمات، لأن فعلا هذه أوضاع، يعني ليس القصة هنا التعليم فقط، هي التعليم هنا ليس إلا ترمومتر معبر عن واقع المجتمع. حينما تتكلم عن فلسطين، الانقسام الفلسطيني، الحصار، المصادرة، ظلم ذوي القربى، الفقر، أشياء كثيرة جدا تنعكس على المحصلة النهائية على التعليم. لا أعتقد أن المشكلة هي كثرة المعلومات أو قلتها أو ما أشبه ذلك، هذه أمور كلها قابلة للحل، لكن حينما يكون المجتمع نفسه يعاني من علة داخلية فأعتقد كل نشاطات هذا الجسد سوف ينعكس عليها الضعف. يعني الإنسان المريض ينعكس المرض على سمعه وعلى بصره وعلى مخه الذي هو التعليم وعلى أدائه في كل جوانب الحياة. طبعا أيضا قضية يعني العراق والصراع السياسي حقيقة هنا ترجع إلى أنه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لو كنا نستحق أفضل هل كان الله يحرمنا هذا الأفضل؟ أبدا حاشا وكلا. وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن الذين نهمكنا في الصراع السياسي، نحن الذين نهمكنا في الصراع الطائفي، نحن الذين تجاهلنا المشتركات الشرعية، تجاهلنا المشتركات والمصالح الإنسانية التي في الأصل قد يشترك فيها المسلم والكافر، يعني فيما خلق الله تعالى في هذه الأرض من المصالح، بل الأرض نفسها خلقها وضعها للأنام سبحانه، والرزق قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا. فهنا يعني غياب الوعي، سيطرة الجهل، سيطرة التعصب، النزعة الفردية، نشاهد الآن في الوضع السياسي مثلا في العراق والوضع السياسي في فلسطين والمكايدات التي يعني ربما تتكلم الصحافة عن بعضها وتسكت عن الكثير منها. يمكن أنا ألتقط هنا شيئا إيجابيا أنه يظل التعليم قائما، ويمكن فلسطين وضع التعليم فيها على الأقل أفضل من العراق على حسب الصورة اللي نشاهدها.
تعايشوا من زمان.
أي نعم، وأيضا عندهم قدر كبير من التكيف مع هذا الضرر. أنا ألاحظ هنا أنه البنية الصغيرة التي تقوم بكنس المدرسة هذه عملية ربما كانت تحت حكم الضرورة، لكن هي ترى نشاط مدرسي رائع. بنتي الأسبوع الماضي حدثتني أنه والله اليوم المدرسة تم تحويلها وتحولتنا إلى وكيلة، وزميلتي أصبحت مديرة، وزميلتي الثانية أصبحت مشرفة، كنوع من تدريب الطالبات على القيام بهذه الأعمال، وأيضا تدريب الطالبات على أن يتحسسوا المهمة الجسيمة التي تقوم بها المعلمة حتى يقدروا الظرف. مثل هذه المبادرات أعتقد أنها يعني مهمة في التعليم.
لكن قطع ما شاهدناه في العراق لم يكن من هذا القبيل. أم عبد الرحمن من الإمارات تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس أكلم الشيخ.
تفضلي.
شيخ أنا والدة جديد، فعندي ألم يعني ما في حليب، وفي عندي ألم يعني في صدري، يعني هل حرام اني ارضع ابني ولا لا؟ يعني حرام اني ارضعه ولا ما ارضعه؟
واضح يا شيخ،
واضح ان شاء الله.
طيب ام عبد الرحمن شكرا. عادل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟
مرحبا عادل، بارك الله
فيك. طيب ان شاء الله.
خير، الله يحفظك.
الله يعطيك العافيه يا شيخ سلمان. انا اخذت عمره يوم الاثنين الماضي، وأثناء العمرة يا شيخ بعد الطواف وبعد السعي أقيمت صلاة العصر يا شيخ، وصلينا صلاة العصر، وأثناء الصلاة يا شيخ غطيت راسي بالإحرام. كان ضرورة، كنت صائم يا شيخ وكنت تعبان شوي فغطيت راسي بالإحرام، ما أدري إذا كان في شيء أو لا.
طيب
واضح.
أيوة. واضح عادل، شكرا. علي من سلطنة عمان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نمسي عليك وعلى الدكتور.
يا هلا علي.
خير علي.
فقط أحب أدخل الدكتور في نقطة معينة.
تفضل.
في مسألة ما الذي يجذب الطالب إلى المدرسة، وكيف تصبح بيئة محببة للطالب؟
نعم.
نشاهد في الفترة الأخيرة أصبح نفور لدى الطالب من المدرسة. من وجهة نظري بسبب عدم مواكبة المدرسة من ناحية المبنى، من ناحية المنهج، إلى تطور الجيل الحالي من أبنائنا الطلاب، متغيرات التي تحدث على الجيل تحتاج إلى مواكبة سريعة، فأتمنى أن يفيدنا الدكتور في ذلك.
طيب علي شكرا. خالد من السعودية تفضل. خالد من التليفون لو سمحت.
ألو.
خالد من التليفون تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟
مرحبا خالد، بخير الله يسلمك.
هلا ومسالك شيخ.
سؤالك خالد.
يا شيخ بالله عندي سؤال أنا. سؤال يا شيخ أذان الأجنبية واحد سمع أوضح تفرض يعني.
أنا ما واضح يا شيخ.
يعني ده القصص، يعني هل يجوز واحد يسمعها ولا لا؟
أعد مسؤول.
خالد عد سؤالك شوية بس معليش تعيد سؤالك.
يا شيخ واحد يسمع أغاني كلدية حلو.
كيف يا خالد؟
يسمع أغاني كلدية.
أغاني؟
أغاني كلدية.
أغاني أغاني أجنبية أيوة خالد.
إيه بها كفر يعني كلمات كفر بالله عز وجل.
كلمات كفر.
إيه كلمات كفر بالله عز وجل يا شيخ ويقول لي أشهد خالد جاء هل يجوز نسمعها ولا لا؟
طيب يا خالد.
بالله جلية الشيخ
إن شاء الله. شكرا خالد.
أبشر.
ألو.
شكرا خالد وضح سؤالك. رجال ما عبد الرحمن الإمارات في ألم في صدرها بعد الولادة وتحدث عن رضاع طفل.
يعني لا بأس أم عبد الرحمن يعني هو الرضاع شيء طيب وصحي والله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ورضاع الأم له فوائد عديدة منها الجوانب الحنان والعاطف والتربية إضافة إلى التكامل الغذائي فيه الذي لا يوجد في أي حليب آخر. لكن إذا وجدت أنه عليك ضرر أو على الطفل ضرر فهنا تعويضه بالرضاعة الصناعية.
عادل يعتمر وقيمة صلاة العصر أثناء العمر
يعني هو طاف وسعى عادل ولم يحل يحلق رأسه أو يقصر
ما تحلل
وأثناء الصلاة يقول أنه غطى رأسه فهو طبعا لا يجوز تغطية الرأس حتى يتم الإنسان عمرته ومن ذلك الحلقة أو التقصير. لكن إذا كان هذا التغطية لناسيا أو ما أشبه أو جاهلا فأرجو أن لا شيء عليه ويزيل الغطاء ويتم عمرته بحلق الرأس أو تقصيره.
يتكلم هو عن الضرورة يعني ربما كان مدركا لكنه يعتقد
قد يكون جاهلا أما ناسي قد يكون جاهلا.
طيب علي يقول أنه في نفور لكن يرجع النفور إلى عدم ملائمة المدرسة لتطور الجيل.
والله أنا كنت ما أنا كنت أحسبه يعني شيء خاص. أنا ولدي الصباح يصيح إذا بغي يروح المدرسة لي أول مرة ألاحظه فكنت أتساءل أنه قد يكون غير مؤهل. أحيانا بعض المدرسين يستخدم أسلوب الزجر أو التخويف أو التهديد للطلاب إذا أخطأوا لأنهم صغار لم يتدربوا بعد يعني فقد يكون هذا من أسباب النفور. وأعتقد أنه من أشد ما يجذب الطالب للمدرسة هو طبعا ما في شك كلام الأخ علي بالنسبة للمبنى المدرسي ومواكبة المتغيرات هذا جانب مهم جدا. لكن في جانب آخر العاطفة يا أخي يعني أنا كمدرس ينبغي أن أحتوي الطالب وأعرف أن هذا الطالب مراهق في غالب مراحله إذا لم يكن عندي قدرة على أن أحتويه وأصبر عليه مثل ما يصبر يعني إلى حد ما مثل ما يصبر عليه أهله أحيانا فهنا طبعا ستكون محصلة النهائية أن يكون الطالب مكره لا بطل في ذهابه إلى المدرسة. وأظن أنه الطالب الذي يشعر بأنه يعني مخنوق في جو المدرسة لن يعني يستفيد كما يجب من المنهج ولا من المدرس. يعني
هنا يرجع سبب تحديدا يقول ان المدرسه لا تواكب التطور في الجيل بمعنى انه تقنيات الاتصال والاهتمام فيها
يعني سواء متعلق في المبنى وجود اجهزه الكمبيوتر المعلومات المعرفيه الجديده حقيقه احيانا تقول يعني اذا كان الطفل يتلقى من الاسره الجوانب العاطفيه ويتلقى من التلفزيون احيانا ووسائل الاعلام المعرفه هنا ما هو دور المدرسه حقيقه دور المدرسه اوسع من ذلك كله يعني من الناحيه النظريه.
خالد من السعودية يقول هنالك من يسمع أغاني أجنبية وكلماتها فيها كفر.
طبعا هناك لا شك أنه سواء أغاني مثل ما أشار خالد أو أحيانا أفلام أمس حدثني أحد الأخوة عن أفلام تتحدث عن يوم القيامة وفيها كثير من التجديف وكثير من الجرأة ونسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الملائكة الكرام أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يعني من القطعيات أنها لا تجوز ولا يجوز يعني مشاهدتها إلا على سبيل الإنكار أو على سبيل التصحيح أو النقد إذا كان ممن هو أهل لذلك. يعني.
أبو معاذ من الكويت تفضل. تفضل أبو معاذ.
في فهد من السعودية الله يحفظك.
هلا وغلا.
دكتور سلمان الله يحفظك في ذاك الجنة يعني أقول من واقع المسؤولية الله يحفظك ويبارك فيك. حول مشروع تطوير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله.
أول شيء من أبو معاذ. أنت أبو معاذ ولا فهد؟
أبو معاذ الله يحفظك. هذا المشروع يعني طبق لدينا في المنطقة الشرقية وأبشرك يعني أن المشروع كان يعني حاز على نسبة تقريبا من خلال الإحصائية الدقيقة 99% من النجاح. والمدارس اللي طبق فيها يعني كانت مدارس مؤهلة تماما 100% ومن المدارس التي ليس فيها شيء من المزايدة صح التعبير أنها مدارس بنتها أرامكو أو مدارس يعني إنما هي من المدارس التي بنتها نفس وزارة التربية والتعليم والتغذية الراجعة اللي كانت حافلة بالنسبة للطلاب يعني كانت في غاية الروعة، والتقارير التي أعدت كانت جدا يعني مثالية. وإن شاء الله بإذن تعالى نرجو منكم يعني أن تؤيدون مثل طرح هذا المشروع، مشروع تطوير لتطوير التعليم بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
جميل يا أبو،
شاكر ومقدر لكم.
بارك لك الله. شكر شكرا معاذ. هند من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ عندي مشاركة على الموضوع. أنا بصراحة ودي أشوف تطور في المناهج، تطور نقدر نقول عنه قاعد يخرج طلاب ذوي مناهج مواهب بارزة وأهداف محددة. يعني يجيك طالب أو طالب ثالث ثانوي إلى الآن ما يعرف وش يبي يصير أو يدرس حتى، يعني أنا صراحة أرجع هالموضوع للمناهج ويقولون لنا في تطور في المناهج وهم ما غير إلا جلدة الكتاب، يعني هذا تطور بالنسبة لهم ولا كيف؟
طيب
يعني أتمنى لو سمحت أعطني بس شوي فرصة. أتمنى أن تكون دراستنا 50% نظري و50 علمي عملي أقصد، أو على الأقل للعمل يكون مناسب للمادة، أنه هذا من ناحية. عندك من ناحية ثانية أنه أنا طالب ثالث ثانوي وعندي أفكار وبروجكت كثير، لو أجي أقول مدرسة أنه أنا عندي بروجكت أو أبي أسوي مشروع حتقول لي ثابت بدروسك أحسن لك، يعني أنواع التحبيط الصراحة، وإن بأمثل حاجة للتشجيع والدفع المعنوي. يعني أتمنى تسلطون الضوء على هالناحية.
طيب يا هند،
شكرا لك.
شكرا لك. عندنا في الجزء الأول من سؤالك أنا حبيت أن أسرع لأن المناهج عندنا حلقة خاصة عنها ولذلك ربما لا نجيب الآن، لكن الجزء الثاني أبشري نجيب بعد قليل. مؤمنة من مصر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أنت أصبحت صديقة مؤمنة ما شاء الله.
تفضلي. بنسلم على الأستاذ فهد وبنقول من نجاح إلى نجاح بإذن
شاء الله. الله.
ونطلب هامش حرية.
تفضلي يا مؤمنة.
كيف حالك يا دكتور سلمان؟
خير بارك الله فيك بنتي، بارك الله فيك.
في الحقيقة المجتمع في رأيي مسير وفكره موجه ولا يقف بجانب أبنائه طلابا كانوا أو معلمين. فعندما كنت طالبة في الجامعة منعت من دخول الكلية لمجرد أني أرتدي غطاء الوجه ولم يبدي المجتمع أي تعاون، ولولا لجوء للقضاء ما دخلت الكلية مرة أخرى، ذلك وأنا طالبة. أيضا عندما تخرجت من كلية التربية والتحقت بالتدريس تم تحويل عمل إداري لنفس السبب، وأيضا لجأت للقضاء ورجعت لعملي. آخر نقطة وهي قضية الاختلاط، فالمجتمع لا يبدي فيها رأي مع أنها جرت مفاسد عظيمة، ولذلك اخترت أن أدرس في المرحلة الابتدائية ولم أدرس في المرحلة الإعدادية، وهكذا هو فعل المجتمع مع أبنائه سواء كانوا طلابا أو معلمين. السلام عليكم.
شكرا مؤمنة. إن شاء الله هامش الحرية كبير يا مؤمنة، أبدا داخلي ما شئتي ما دمتي ما فيه مسائل يعني موجهة شخصيا ضد أحد. أرجع فضيل الدكتور أبو معاذ طبعا واصل من المنطقة الشرقية، يقول أنه مشروع تطوير التعليم وأشاد فيه كثيرا، وهذا مشروع سنتحدث عنه ربما إذا جينا في حلقة المناهج بالتفصيل، يقول أنه طبق على مدارس معينة في الشرقية وكانت نتائجه كما يشير أروع من
نجاح يعني متفوق. هذا شيء يعني مبهج، وبالتأكيد يعني نحن مؤمنون بأنه يعني لا يجب أن نظل إلى الأبد نكتفي بهجاء أنفسنا أو جلد ذواتنا، أن نجد بصيصا من نور أو نموذج تجربة أو بداية نجاح علينا أن نشجعه، وحتى لو كان في جوانب تحتاج إلى تصحيح أعتقد أنه الزمن كفيل ما دمنا نتجه إلى الصح أن تدارك بعض الأخطاء اللي ذكرها الأخ أبو معاذ، هو نموذج رائع، وأعتقد أنه سيوجد في المنطقة الجنوبية وفي الحجاز وفي الشمال وفي القصيم وفي الرياض نماذج من هذا القبيل أيضا تستحق الإشادة يعني.
طيب هند من السعودية تحدث عن طور المناهج إن شاء الله يعني راجعين له،
بس كيف يعني هند يعني
تحدث عن مشاريعها وهي ثالث ثانوي،
يعني طالبة بثالث يعني ثانوي، لا حتى أسلوبه وطلبت منك أنك تعطيك فرصة. حقيقي أنا أقول هنا التعليم كيف يعني يغرس شخصية الإنسان، ثقة الإنسان بنفسه.
صحيح.
وهذا واضح جدا أنه يعني أنا مرة واحد كتب مقال في الإنترنت وقرأته ووجدت جوال واتصلت فيه بكل جدية، كنت أسأله وأقول له أنت تدرس في أي جامعة؟ والله هذا اللي حصل، هو في جدة كنت أظن أنه يدرس في جامعة الملك عبد العزيز، قلت أنت تدرس في أي جامعة؟ قال لا أنا طالب في الثانوي.
ما شاء الله.
فعندنا حقيقة نماذج. أنا أقول إن هند أكيد نموذج، وأمس أم اتصلت بي أرسلت الرسالة وقالت إن بنتها حازت على تفوق وعلى يعني جائزة وأخذت ترتيبها الأولى، يعني طلبت أن أكلم البنت وأهنها على هذا النجاح. أعتقد أنه فكرة يعني تشجيع المواهب الشابة وتشجيع القدرات مطلب، وليس أن يعني نقول مثلا للمبدعين أنه اتركوا هذا الأمر واتجهوا إلى دروسكم فقط مثلا، هو الدروس يراد بها في النهاية بناء هذا الإنسان، فهذا الإنسان الذي هو متفوق يمكن ذاكر جيد وعنده زيادة إمكانيات أعتقد يجب أن يشجع يعني.
جميل. طبعا مؤمنة مصر تتحدث عن مجتمع مسير ويحمل فكر موجه ويتحدث عن تجربتها هي في يوم عندما دخلت الجامعة.
طبعا هذا نموذج أخي فهد, يعني يمكن نموذج آخر نجد الآن في النرويج, في بريطانيا, في أوروبا, نجد في بريطانيا, نجد في فرنسا, يعني في هولندا, في عدد من الدول, وطبعا دول عربية كما نجد أيضا في بعض بلاد المغرب, في تركيا, إنه مسألة يعني فرض الحظر الشديد على الحجاب حتى على غطاء الشعر, ويعني منع الناس من النساء من هذا الأمر أو لا تدخل الجامعة, وأثر ذلك إضافة إلى موضوع الاختلاط اللي ذكرته الأخت مؤمنة, وأنه فرض الاختلاط في التعليم يعني كاختلاط مبرمج, إنه هذا يعني يشغل الشباب عن الدرس ويشغل البنات, وأيضا البنت ربما هناك تعليم في جوانب معينة تحتاج إلى أن يوجه إليها بشكل خاص, والفتى هو كذلك. يعني
خلينا ناخذ مريم من إيران آخر اتصال, تفضلي مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي.
تفضلي مريم.
يا شيخ أنا عندي والله كم من سؤال أحب أن أسألك.
تفضلي.
سؤالي الأول, هل يجوز للمرأة السنية أن تتزوج من رجل شيعي وللرجل كذلك؟
نعم.
سؤالي الرابع, هل يجوز, سؤالي الثاني, هل يجوز وضع الميت في كفن مكتوب عليه آيات قرآنية؟
نعم.
سؤالي الثالث, هل يجوز الميت دفنه في الليل؟
في الليل؟
أي.
نعم. خلاص.
شكرا لك يا شيخ.
شكرا لك يا مريم. سؤال أول.
طبعا لن أكون مفتيا, لكنني سأكون مرشدا اجتماعيا, إنه دائما الزواج من أهم أسباب النجاح والتوفيق في الزواج أن يكون هناك تقارب وتناسب في الثقافة والفكر والمعطيات ما بين الزوجين. فكلما كان الزوجان متباعدين في انتمائهما الاجتماعي, في ثقافتهما, في توجههما, كان هذا مدعاة إلى أن تبرز هذه المشكلات ولو في فترة متقدمة من الزواج. قد يبدو لهم أحيانا أنهم في حالة حب ويتجاوزون كل شيء, لكن بعدما يبرد الحب بالتعاطي المباشر والعلاقة والمعاشرة, هنا تبدأ المشاكل بينهما, وكل واحد منهم يبدأ ربما يعير الآخر أو ينتقد الآخر أو يلاحظ عليه. وأنا أتحدث هنا وأمامي تجارب عديدة يعني مشاهدة. يعني
دفن الميت في كفن فيه آيات,
دفن الميت في كفن فيه آيات يعني لا يصلح ولا يجوز, لأنه أولا هذا غير مشروع. الشيء الثاني أنه هذا يعرض الآيات القرآنية للإهانة, بحيث أنها ستوضع في التراب ويوضع عليها التراب, وهذا ليس له, يعني الميت يعني يدفن بعمله الصالح, الآيات لا تنفعه ولا تضره, وإنما الذي ينفع أو يضر هو عمله الصالح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الميت يرحل بعمله, يرحل بإنجازه, يرحل بسمعته الطيبة عند الناس وإحسانه, وليس بأن يدفن في كفن جميل أو يعني حرير أو مكتوب عليه آيات أو يبنى عليه مثلا ما يبنى, هذا كله لا ينفعه. يعني
السؤال الأخير, الدفن في الليل,
الدفن بالليل يظهر أنه جائز, لا مانع منه, يعني ما دام أنه يعني, وهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام دفن بعض أصحابه في الليل, وإنما ورد النهي عن الدفن الليل لاعتبار خاص فيحمل على ذلك الاعتبار, وإلا في الأصل هو الجواز والله أعلم.
طيب أنا عندي أسئلة كثيرة جدا غالبية تتعلق بالمعلم اللي هو راح يكون حلقتنا القادمة, لكن في سؤال هنا, أنت تتكلم يا شيخ عن الحوار الهادف, لكن هذا مطبق بحد ضيق جدا سواء في المدرسة أو في الجامعة. التعليم كله عبارة عن كما يقول هو رسالة تأتي من جهة إلى جهة
من طرف واحد
من دون أي حوار أو أفكار راجعة.
اي نعم, وهذا هذا الطريق, هذه هي الطريقه التقليديه المعمول بها في معظم المدارس العربيه والاسلاميه. التعليم هو عباره عن مدرس يلقي, ويوما من الايام انا كنت مدرسا وراقبت الوضع, ولاحظ انه المدرس الذي يعني يكون ناجحا هو الذي يثنى عليه بانه لو ترمى ابره في الفصل لسمع صوتها, المدرس الذي لا تسمع في درسه الا الانفاس, هذا هو المدرس الناجح. كان التحدي عندنا كيف يستطيع المدرس أن يحكم الخناق على الطلاب وأن يتأدبوا، والطلاب أيضا كان التحدي عندهم كيف يستطيعون أن يعني يبتزوا سمعة المدرس ولو أن يحرك الطالب الفصل ذات اليمين الكرسي ذات اليمين أو ذات الشمال أو يدفع الطاولة أو يعمل شيئا للطالب الذي أمامه حتى يصنع نوعا من كسر هذا الملل وهذا الروتين. كانت وربما إلى حد ما لا زالت هذه الصورة النمطية موجودة وقائمة في التعليم.
باقي عندي دقيقة ونص لك، هذه رسالة من العراق يمكن يعلق على كلام قبل قليل على قضية أنه إنما أوتينا من أنفسنا، يقول أنتم تبخلون علينا حتى بالدعاء، هل نسيتم أن العراق وقف قرونا ندا مع المسلمين ضد الكفار؟
هو ما في شك يعني الدعاء لا شك أنه يعني هو أحد الوسائل، وأنا أقول من بركة الدعاء أولا أنك تسأل الله سبحانه وتعالى، والله بيده مقاليد كل شيء، وثانيا أنا جربت أنه الدعاء من شأنه أن يوظف هذه الطاقة الداخلية بدلا من أن تكون طاقة مكبوتة أو تتحول إلى يأس، أو خاصة للإنسان الذي ربما يكون الأمر في حقه كما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، فالدعاء يستخرج هذه الطاقة، ثم الدعاء يحافظ على حيوية الإنسان وعلى توازنه بحيث لا يتحول إلى إنسان يعني كأنه قنبلة بسبب مجتمع يعتقد أنه ليس وفيا لأطروحاته، أو يتحول إلى رماد بسبب أنه يشعر بأنه لا أمل ولا فائدة. وهذه كلها أشياء أؤكد أنه كلما تقدم بالإنسان التجربة والميدان والطريق بدأ يحس بها أكثر وأكثر، فما لم يكن لدينا يعني دافع إيماني قوي والدعاء من أعظم هذه الدوافع، ربما يتعرض الإنسان لهذا أو ذاك.
هو يمكن أنا فهمت أيضا من خلال كلام هو عاتب على أنك تحملهم مسؤولية، طبعا تحملهم مسؤولية هذا واقع،
طبعا أنا أحملهم مسؤولية كاملة وأحمل نفسي مسؤولية وكل أحد هو مسؤول.
شكرا لك يعني. شكرا فضيلة الدكتور سماء العودة. لازلنا في ملف التعليم، حلقتنا القادمة ستكون عن المعلم، همومه وحقوقه وواجباته، إلى أن نلتقي إن شاء الله في ذلك الحين، دمتم بخير والسلام عليكم.
السلام.
سر الوجود ك